الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور، أحمده وأشكره إنه غفور شكور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم النشور. أما بعد، فمن ضمن سلسلة محاضرات رمضان من رحاب المسجد النبوي هذه المحاضرة، وهي بعنوان حال السلف في رمضان، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف، وذلك في ليلة الأربعاء 12 من رمضان لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، ففي هذه المحاضرة سنلقي الضوء نوعا ما على أحوال السلف رحمهم الله تعالى في رمضان، ليكون ذلك عظة لنا وعبرة وحثا للمسلم على الاقتداء والاهتداء. فأولئك السلف كانوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تتلمذ عليهم من التابعين، ومن تتلمذ على التابعين من أتباعهم، ومن كانوا على نهج صحيح واستقامة في عقيدتهم وسلموا من البدع، فكانوا رضوان الله تعالى عليهم على مسلك ومنهج صحيح سني ملتزمون فيه بكل ما أمرهم الله تبارك وتعالى، ومنتهون فيه عما نهاهم الله عز وجل، وهم في ذلك مقتدون ومتبعون لا مبتدعون. وإنما النظر في هذا الموسم المبارك شهر رمضان المبارك علم أنه من أعظم مواسم الخير وأبركها على المسلمين، فهذا الشهر الفضيل شهر رمضان جعله الله تبارك وتعالى، أو الصيام في هذا الشهر وما فرض الله تبارك وتعالى به على المسلمين، جعله الله عز وجل شهرا كاملا مدة ممتدا، شهرا بما يعني 29 يوما أو 30 يوما. فهذه المدة التي تعتبر في عمر العبادات طويلة، وإن كانت في عمر الإنسان وحياته قصيرة، ولكنها عبادة تمتد مدة شهر كامل. هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى، لأن فيها مجالا واسعا، أن من كان أحسن في أوله وأحسن في أوسطه وأحسن في آخره فقد فاز لا شك فوزا عظيما، وأما من فرط في أوله فإنه عنده مجال أن يتوب ويثوب ويستدرك ما فاته في أوسطه. ومن فرط في أوله وأوسطه فعنده مجال أن يتوب ويثوب في آخره، وخير أيامه آخرها، وخير أيام رمضان آخرها. وفيها ليلة القدر التي من فاته خيرها فقد فاته خير عظيم. فإذا هذا الشهر الله تبارك وتعالى مده ليكون مجالا للتنافس ومجالا لمن فرط وقصر أن يعود ويقبل على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المغبون كل الغبن، أن المغبون كل الغبن، من فاته هذا الشهر ومن فاته المغفرة في هذا الشهر ومن فاته الخير العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين والخيور الكثيرة التي فتح الله تبارك وتعالى أبوابها لعباده المؤمنين. ويحتاج المسلم أن يتنبه لحقيقة مهمة، وهي أن حياته هي هذه الأنفاس التي يتنفسها، وأن كل نفس منها إذا تنفسه فأنفاسه معدودة، فكل نفس يتنفسه فإنه ينقص من أنفاسه المعدودة التي قد حدها الله تبارك وتعالى وعدها. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا بد أن يتنبه المسلم لهذا الأمر، ويجب أن يتعظ. وما دام أن الله تبارك وتعالى جعل له المجال للاتعاظ، لأن هذا الشهر من فاته كما قلنا فقد فاته خير، من فاته المغفرة فيه فقد فاته خير عظيم، لأنه يخشى عليه أن يكون ممن يقول يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأنت في مجال العودة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فلا يفوتنك ذلك. ومما يعين المسلم على الاستقامة في هذا الشهر والحرص والتسابق على الخير أن يعرف فضائل هذا الشهر، وأن يعرف أحوال السالفين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن أئمة المسلمين الذين كانت لهم عناية خاصة بهذا الشهر. وهذا الشهر له فضائل عظيمة، ومن أعظم فضائله أو ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه إذا دخل هذا الشهر، يهنئ أصحابه بالشهر ويبشرهم فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتذاكرون فضل رمضان، فقد روي عن عتبة بن فرقد رضي الله تعالى عنه أنه كان يتذاكر مع أصحابه فضل هذا الشهر العظيم، لأن في ذلك شحذ للهمم ورفع للنفوس لتجتهد في هذا الشهر الكريم. ومن فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان. فإذا هذا موسم عظيم قد جعله الله تبارك وتعالى لأوليائه وعباده المؤمنين. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له فيه، ولم يغفر له فيه، فإذا لم يغفر له فيه فمتى يغفر؟ يعني أن طبيعة هذا الشهر أن يغفر الله فيه لأهل الإسلام، فإذا كان الإنسان لم يتحصل على المغفرة فيه فمتى يتحصل على المغفرة؟ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. ومن فضائل هذا الشهر أنه شهر لله تبارك وتعالى، أو على الله عز وجل ثوابه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجله. وفي هذا هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، شحذ للهمم، بأن الله تبارك وتعالى لم يجعل أجر الصوم كغيره من الأعمال، وإنما تولى الجواد الكريم الغني جل وعلا، تولى ثواب أهله، ودائما الهدية والعطية على قدر المعطي سبحانه وتعالى. فإذا كان المعطي هو الله عز وجل فلا تسأل عن مقدار الثواب، وهو القائل جل وعلا: يدع طعامه وشهوته من أجله. هذا أيضا استحسان، هذا معناه رضا الله عز وجل وقبوله سبحانه وتعالى لهذا الحال الذي يكون عليه المسلم، وثناء على المسلم الذي يدع طعامه وشهوته من أجل أمر الله عز وجل. فإذا ذلك فيه فضيلة عظيمة للمسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه إذا أفطر فرح أن الله عز وجل يسر له إتمام هذه الفريضة العظيمة، وإذا لقي الله عز وجل فرح بما يرى من ثواب الصائمين، فهذا كله في بيان فضل هذه العبادة العظيمة. ومن فضائل هذا هذه العبادة العظيمة أن الله تبارك وتعالى جعل لها بابا سماه الريان، هو للصائمين، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، لا يدخل أحد من ذلك الباب إلا الصائمين، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد، وهذا من كرامة الصائمين ومن كرامة ومحبة الله عز وجل لهذه العبادة وهذه الشعيرة. ومن أعظم فضائل هذا الشهر أيضا أن الله جل وعلا جعل هذا الوقت المبارك وقتا لإنزال أعظم كتبه، وهو القرآن الكريم، فأنزله الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذا أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم أن جعله الله تبارك وتعالى موسما أو زمانا لنزول القرآن، زمانا لنزول القرآن، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا الشهر العظيم مع هذه الفضائل الكثيرة، الله تبارك وتعالى قد امتن فيه على الناس بأمور عديدة رتبها على الأعمال التي يحبها جل وعلا من عباده، رتبها الله عز وجل على الأعمال التي يحبها من عباده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه كلها فضائل تتبع لهذا الشهر العظيم، وهي منن من الله تبارك وتعالى. ومن فضله أن من قام مع الإمام كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة، يعدل قيام ليلة. فهذه نعمة أخرى من وفضيلة عظمى من فضائل هذا الشهر، قد جعلها الله عز وجل لعباده في من يقومون مع الأئمة في هذه الصلوات التي هي صلاة التراويح. هذه نبذة مختصرة عن شيء من فضائل هذا الشهر الكريم. أما أحوال السلف في هذا الشهر، فإن من أعظم الأحوال ما يسر الله تبارك وتعالى للمسلمين مما يتعلق بهذه الصلاة التي نسميها صلاة التراويح. وتسمى صلاة التراويح لأن الناس يتروحون فيها، بمعنى أنهم يأخذون راحة في الصلاة فيها لطول القيام فيها. وإن شئت قلت صلاة القيام. وهذه الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه أياما، أنه صلى بأصحابه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته أناس في الليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم في الليلة الرابعة احتجب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تفعلوها أو فلا تقوموا بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الصلاة أصلها، أعني صلاة التراويح، أصلها مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الحال بالمسلمين بالنسبة لصلاة التراويح أنهم يصلونها أوزاعا، أنهم يصلونها أوزاعا، يعني مجموعات، بعضهم مجموعة قليلة وبعضهم مجموعة كثيرة، يصلونها هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر، ثم في زمن عمر رضوان الله تعالى عليه في أول خلافته. ويقول عبد الرحمن ابن عبد، يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني مجموعات، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وعمر رضوان الله تعالى عليه هو الملهم رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، يعني أنه ينطق بالحق رضوان الله تعالى عليه، أو يلهمه الله تبارك وتعالى الحق.
فقال والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني يصلون بصلاة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وجعل لهم إماما أبي بن كعب وتميم الداري. قال فلما رآهم رضوان الله تعالى عليه مجتمعون قال نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون. يعني أنه يرى رضوان الله تعالى عليه أن الإنسان صلاته في آخر الليل أفضل، ولكن هذه سنة، سنأتي على كلام أهل العلم أنهم يعتبرونها سنة، وأن الأفضل هو صلاة التراويح بعد العشاء. فهذه بداية صلاة التراويح، وهذا من المنهج السلفي الذي كان عليه سلفنا الصالح في رمضان. وكانت صلاتهم، اختلف أهل العلم في بيان أو في ذكر ما يتعلق بأعداد الركعات. فروى السائب بن يزيد يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية قال كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 13 ركعة، 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح. كان القارئ يقرأ في ركعة ب50 آية و60 آية، يعني أنهم كانوا يطيلون الصلاة، ولهذا كانت الركعات قليلة، ولكن أيضا روي أكثر من ذلك في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه. فروى محمد بن كعب القرظي رضي الله رحمه الله كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون ب3. كانوا يقومون 20 ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون ب3، يعني المجموع 23 ركعة يصلونها، يعني صلاة التراويح. وكان رواية السائب بن يزيد أنها 11 ركعة. وروي أيضا عن السائب أنه قال إنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وإنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويقول عطاء رحمه الله وهو عالم مكة أدركتهم يصلون في رمضان 20 ركعة والوتر 3 ركعات. وروى وهب بن كيسان قال ما زال الناس يقومون 36 ركعة ويوترون ب3 إلى اليوم في رمضان، يعني أنهم أكثروا من الركعات وقللوا من القراءة، ولا بد لأن كثرة الركعات توجب أن يقلل القراءة، وقلة الركعات توجب إطالة القراءة. يقول عبد الله مالك يروي عن عبد الله بن أبي بكر يقول سمعت أبي يقول كنا ننصره في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، مخافة يعني أن يدركهم الفجر ولم يتسحروا. وروى أبو عثمان أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع القراء في رمضان فأمر أخفهم قراءة أن يقرأ 30 آية وأوسطهم أن يقرأ 20 آية وأثقلهم، يعني الذي قراءته بطيئة قال أن يقرأ 20 آية ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، يقومون بالمدينة 39 ركعة. قال وأحب إلي 20. قال وكذلك يقومون بمكة، يعني أنهم كانوا يقومون بالمدينة بهذا، ومثلها أيضا في مكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، يعني أنه ليس هناك واجب على الناس من ناحية عدد الركعات، ليس على الناس شيء واجب من ناحية عدد الركعات، لذا يقول: ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن، يعني أنهم يقللون من القراءة، يقللون من القراءة. هذا ما يتعلق بأعداد الركعات. وكان السلف رحمهم الله تعالى يستحبون هذه الصلاة، وأن يحافظ المسلم على صلاة التراويح. لذا يقول أبو داود: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان ويؤم الناس، قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم وإن فيهم العمال، يعني ينتبه الإنسان أن وراءه العمال الذين يكدون في النهار، فإذا جاء الليل للراحة إذا أنت كلفتهم القيام الطويل فإن ذلك يشق عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت، أفتان أنت. وهذا الذي ذكرت أن الأئمة يرون صلاة التراويح أن السنة هي صلاة التراويح بعد العشاء، وأن الأفضل للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في رمضان. يقول عطاء بن السائب: إني رأيت أصحاب علي رضوان الله تعالى عليه أنهم كانوا يختارون الصلاة خلف الإمام في رمضان على الصلاة في بيوتهم، يعني أنهم يحرصون على الصلاة، على صلاة التراويح خلف الإمام، يحرصون على صلاة التراويح خلف الإمام. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ يعني هل ترى أن يصلي أنه يصلي وحده أم يصلي مع الناس؟ قال: يصلي مع الناس. قال: ويعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، أن يصلي مع الإمام ويوتر معه أيضا، يعني أن الواجب أن الأفضل للمسلم هو الالتزام مع الإمام إلى أن ينصرف. وقال أبو داود: شهدته، يعني أحمد بن حنبل، في شهر رمضان يوتر مع الإمام، يوتر مع الإمام، يعني أنه يصلي الصلاة كلها، فإذا أوتر الإمام أوتر معه. ويقول أيضا الإمام أحمد: وقد سئل: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟ قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة، يحيي السنة، يحيي السنة. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن صلاة العشاء عن الناس أن الإنسان يصلي العشاء ثم يعود إلى بيته ويبقى فيه وقتا ثم يعود إلى المسجد فيصلي، قال رحمه الله تعالى عن الحسن البصري: قال: لا، صلاة العشاء ثم القيام، صلاة العشاء ثم القيام. فهذه في الحقيقة هي السنة في هذه الشعيرة العظيمة التي يتميز فيها هذا الشهر الكريم، وهي صلاة التراويح، وهي لا تتكرر على المسلمين في مكان آخر ولا في عبادة أخرى ولا في زمان آخر، ولهذا هي شعيرة واضحة ولله الحمد في كل بلاد المسلمين. لهذا لما رأى علي رضي الله تعالى عنه أن المساجد تنار في ليل رمضان قال: نور الله قبرك يا عمر بن الخطاب كما نورت مساجدنا، كما نورت مساجدنا. فالمسلمون يجتمعون في هذه الصلاة المباركة وفي هذه الأوقات المباركة يصلون ويذكرون الله عز وجل ويدعون ويسألون الله تبارك وتعالى من فضله، فهذا من عظيم المنة ومن عظيم الهداية من الله عز وجل لهذا العمل الفاضل. وكما قلنا هذا ليس فقط سنة عمر رضوان الله تعالى عليه، وإنما كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليالي ثم احتجب عنهم عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، خشية أن تفرض عليهم ثم لا يقوموا بها، ثم لا يقوموا بها. فلما أمن ذلك بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض على الناس فرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عملها أو وفق المسلمون لعمل هذه السنة العظيمة وهي صلاة التراويح ابتداء من زمن عمر رضوان الله تعالى عليه جماعة، وإن كانوا في الحقيقة كانوا يصلون التراويح ولكن كانوا يصلونها أوزاعا متفرقين. وأما من زمن عمر رضوان الله تعالى عليه فاجتمع المسلمون في المساجد وراء الأئمة يسمعون القرآن يتلى نديا عليهم ويدعى في صلاة الوتر وهم يؤمنون، وهذه خيرات كثيرة هدى الله تبارك وتعالى لها المسلمين، وذلك حقيقة من النعم العظمى من الله عز وجل. ثم من حال السلف في رمضان غير صلاة التراويح حرصهم رضوان الله تعالى عليهم على القرآن الكريم في هذا الشهر، وقلنا إن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، حتى يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن القرآن نزل إلى بيت العزة في شهر رمضان، نزل القرآن كاملا إلى بيت العزة في شهر رمضان ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته عليه الصلاة والسلام. وهناك قول أن الوحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول آية نزلت أنه جاءه في غار حراء في شهر رمضان، أن ذلك كان في شهر رمضان، أي ذلك كان الله أعلم على الحقيقة، ولكن المؤكد أن نزول هذا القرآن كان في هذا الشهر كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا القرآن والصيام قرينان متلازمان، قرينان متلازمان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مع القرآن في رمضان شأن آخر، كان له مع القرآن عليه الصلاة والسلام شأن آخر في رمضان. فروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لا شك على كل أحيانه، وهو عليه الصلاة والسلام المكلف من قبل الله بالقيام، والقيام ليس فيه إلا القرآن والركوع والسجود والدعاء والعبادة. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم كما قال الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فمعنى ذلك أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام أكثر الليل بالقرآن، أكثر الليل قراءة للقرآن عليه الصلاة والسلام، وهو إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنه كان أكثر الناس عناية بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، وهذا أمر توارثه المسلمون بالنسبة لهذا الكتاب العزيز في هذا الشهر الفضيل، توارثه المسلمون بالنسبة لهذا الكتاب العظيم وفي هذا الشهر العظيم. فيقول الزهري رحمه الله تعالى: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، كأنه يجعل رمضان يخص أو يختص بهذين الأمرين، يختص بهذين الأمرين. ولذا يقول ابن عبد الحكم، يقول ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه كان يفر إذا دخل رمضان يفر من الحديث، يعني لا يحدث رحمه الله تعالى، ويفر من مجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، يقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ويقول عبد الرزاق عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، وأقبل على قراءة القرآن، يعني أنه يترك كل أنواع العبادة الأخرى ويحرص على قراءة القرآن أو الإكثار من قراءة القرآن. ويقول سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه، أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. ولهذا كانت عنايتهم، يعني هذه الأمور تدل على عناية فائقة بالقرآن الكريم، قراءة ولا شك أنه محفوظ في صدورهم، ولكنهم يقرؤونه في رمضان رحمهم الله تعالى قراءة مكثفة، قراءة مكثفة. فيروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يختم في رمضان في كل ثلاث، يعني في كل ثلاثة أيام يختم ختمة، في كل ثلاثة أيام يختم ختمة، مع أنه في باقي الشهور يختم في كل جمعة، يختم في كل جمعة. وهذا عناية خاصة بهذا الكتاب في هذا الشهر العظيم. وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في ست، وفي رمضان يختم في كل ليلتين، يختم في كل ليلتين. وكان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يختم في رمضان في النهار، يختم في كل رمضان، في كل نهار من رمضان يختم فيه القرآن ختمة، بالإضافة إلى أنه يقوم بعد التراويح ويختم في كل ثلاث ليال، فيختم في كل ثلاث ليال رحمه الله تعالى. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة يختم القرآن قائما مصليا، قائما مصليا. وكان قتادة رحمه الله تعالى يؤم الناس فيختم في كل سبعة أيام، فيختم في كل سبعة أيام أو في كل سبع ليالي. وكان لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي رحمه الله يؤم الحي في رمضان، وكان يختم في كل سبع، وكان يختم في كل سبع. هذا حال هؤلاء الأئمة الكبار من الصحابة والتابعين، ولكن مع ذلك أثرت آثار عن الخلفاء. فهذا عبد الله بن عبد الملك بن مروان، هذا ابن الخليفة أو أكبر من أكبر خلفاء الإسلام عبد الملك بن مروان، كان ابنه عبد الله يقول: قال لي الوليد: كيف أنت والقرآن؟ قلت: يا أمير المؤمنين أختمه في كل جمعة، أختمه في كل جمعة. يعني هذا ملك وابن الملوك وابن الخلفاء، مع ذلك يقول: أختم القرآن في كل جمعة. قلت: فأنت يا أمير المؤمنين، يعني الوليد بن عبد الملك، والوليد هو من خيار خلفاء المسلمين أيضا، هو من خيار خلفاء المسلمين أيضا. قلت: فأنت يا أمير المؤمنين؟ قال: وكيف مع أنا ما فيه من الشغل، يعني كيف أفعل وأنا مشغول جدا، لأنه مشغول بأمور المسلمين. قلت: على ذلك، يعني أخبرني، مع أنك مشغول أخبرني ما هو حالك مع القرآن. قال: في كل ثلاث، يعني أنه يختم في كل ثلاثة أيام، يختم القرآن في كل ثلاثة أيام. قال فذكرت ذلك لإبراهيم بن أبي عبلة فقال كان يختم في شهر رمضان 17 مرة، 17 مرة يختم القرآن، يعني الوليد بن عبد الملك. فانظر رعاك الله هؤلاء الخلفاء كيف أن الله تبارك وتعالى يفتح عليهم هذه الفتوح العظيمة حرصا منهم على كتاب الله وما أتحف الله به الأمة من الأجر العظيم في هذا الكتاب العظيم. وكذلك يذكر عن ابن عساكر رحمه الله، يذكر عنه ابنه بهاء الدين القاسم يقول كان أبي مواظبا على الجماعة والتلاوة، يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم، ويعتكف في المنارة الشرقية، وكان كثير النوافل والأذكار، وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب، وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المعتمر يقول كان يختم كل جمعة القرآن، فإذا كان يوم ختمته اجتمع الناس إليه ثم يدعو إذا فرغ من الختمة، ثم يدعو إذا فرغ من الختمة. فهذا من سنتهم ومن إحيائهم لشعائر الإسلام وحرصهم على المسابقة في الفضل والمسارعة إلى المقامات العليا عند الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم بالنسبة لهذا القرآن الكريم. ولا شك أن القرآن العظيم فيه فضل لا يستطيع أحد أن يحصيه، لا يستطيع أحد أن يحصيه. فإذا نظرنا بحد أدنى بالنسبة للقرآن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف تقرأ به في كتاب الله فأنت مأجور على الحد الأدنى 10 حسنات. فإذا قلنا إن حروف القرآن الكريم تبلغ 323,015 حرف، إذا قلنا إن حروف القرآن حسب من عدها 323 حرفا و15 حرفا، فهذه 300 إذا ضربتها في 10 فمعنى ذلك أنك تحصل 3,230,000 حسنة وأكثر من ذلك. هذا على حساب الحسنة 10 أمثالها، هذا على حساب الحسنة 10 أمثالها. أما إذا كان الله تبارك وتعالى قد قبل عملك وضاعف لك الثواب فوق ذلك، فمعنى ذلك أنه لا يعلم حد الأجر الذي يحصله المسلم في كل ختمة من ختماته للقرآن الكريم، لا يعلم حدها ولا عدها ولا مقدارها إلا الله عز وجل، مع ما في القرآن من البركات الأخرى، لأن القرآن بركاته وخيراته لا تقف عند حد القراءة، بل إن التدبر بل إن ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده والثناء عليه أثناء القراءة، كل هذه أجور تضاف إلى الأجر الأساس في القراءة. لهذا حق لنا أن نقول إنه كما قال تبارك وتعالى كتاب مبارك، قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والشيء المبارك هو كثير الخير، الشيء المبارك هو كثير الخير. ف فهذا في الحقيقة من ما ذكرت من الأمور هو جزء من أحوال السلف، وهذا الأمر في الحقيقة استمر ولله الحمد في المسلمين، استمر ولله الحمد في المسلمين. فالقرآن فرمضان هو شهر القرآن، هو شهر القرآن، فلا تجد أحدا من المسلمين، بل جل المسلمين يعتنون بالقرآن، فمقل ومكثر. ولكن الواجب على المسلمي أن يحرص على المسابقة والمسارعة في أبواب الرحمات التي الله تبارك وتعالى يبثها في هذا الشهر لأهل هذه الملة فضلا منه ونعمة. من أحوال السلف أيضا في هذا الشهر الكريم أنهم يحرصون على ناحية مهمة في هذا الشهر، وهو إطعام الطعام، وهو إطعام الطعام والجود، وهذا كما قلنا منبعث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه القدوة الأولى، وأنه القدوة الأولى، وأنه أخشانا لله وأتقانا سبحانه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من باب من أبواب الخير إلا وهو السابق فيه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كما أن هذا الشهر ارتبطت به إطعام الطعام، أعني ارتبط بهذا التشريع، ارتبط بتشريع الصيام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. ولذا كان الصيام أول ما فرض على الناس على التخيير، يعني أن من شاء صام ومن لم يصم يطعم عن ذلك اليوم الذي لم يصمه طعاما لمسكين، كما ذكر ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا ذلك من أحوال الصيام، وأن أول ما فرض الصيام فرض ثلاثة أيام في كل شهر، فرض ثلاثة أيام في كل شهر، ثم فرض الله تبارك وتعالى الصيام بهذه الكيفية، يعني أنه جعل الصيام أو جعل المسلم مخيرا، جعل المسلم مخير بين الصيام والإطعام، بين الصيام والإطعام. ثم الله تبارك وتعالى نسخ ذلك بقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففرض صيام شهر رمضان فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة، بعد 19 شهرا من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المهم من ذلك أننا نبين أن الصيام والإطعام أيضا كانا قرينين في التشريع، ولا زال الإطعام كما لا يخفى هو من لأن هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نص أهل العلم على أن حكم هذه الآية باق بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام، باق بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام من المسلمين، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. فلذا هذا الإطعام، هذا التشريع دلنا على هذه العلاقة بين الصيام والإطعام. ولهذا ورد روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان، أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يعني أن الإنسان يزيد في الجود في هذا الشهر لأن الناس ينشغلون بالتقرب والعبادة والأعمال، فينشغلون عن المكاسب، فينشغلون عن المكاسب. ومما يربط بين الإطعام في هذا الشهر المبارك ورمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني لا ينقص من أجر المفطر عند أحد من الناس شيء من أجره بسبب إفطاره عند غيره، وإن كان هذا الذي فطره كسب ثوابا أو كسب ثواب صيام هذا الذي أفطر عنده، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا يروى عن السلف من ذلك الشيء الكثير، ومن ذلك أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه كان يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، لا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة، يعني إذا قالوا له الطعام قليل أو نحو من ذلك لا يتعشى، من حرصه رضوان الله تعالى عليه على الإطعام في هذا الشهر. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فأعطاه السائل، فربما رجع ولم يجد شيئا من الطعام، ويطوي الجوع أو يطوي ينوي الصيام من الغد ويصبح صائما، ويصبح صائما. وكذلك يروى عن بعض السلف أنه جاءه مسكين فقال: من يقرض المليء الوفي الغني؟ فقال: عبده المعدم، يعني هذا المحسن، قال: عبده المعدم هو الذي يطعم المليء الوفي الغني، يقصد الله تبارك وتعالى. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل للإمام أحمد رحمه الله وكان أعد رغيفين لفطوره فأعطاهما هذا السائل، وبقي بدون طعام إلى أن أصبح أيضا صائما. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون، يعني يريحهم في هذا الموضوع ويؤنسهم في أكلهم لهذا الطعام وقت الإفطار. فهذه المشاعر هي في الحقيقة مشاعر مقتبسة ومستفادة من هذا الدين الحنيف وهذا الشرع الحكيم وهذه الملة العظيمة، استفادها المسلمون ولله الحمد من هذا الشهر، من هذا التشريع المتعلق بهذا الشهر. وهذا أمر لا يخفى على نظر المسلمين، لا يخفى على نظر المسلمين، فإن المسلمين يجودون كثيرا في رمضان، تجد الجود سمة ظاهرة للمسلمين في هذا الشهر، لذا كثير من المسلمين يجعل زكاته في شهر رمضان أو يجعل حوله للزكاة في شهر رمضان. وكما أننا نرى أن من سمات المسلمين تفطير الصائمين، تفطير الصائمين، فقل أن تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا وفيه موائد للإفطار، لإفطار المسلمين. وفي هذا المسجد المبارك نرى كيف الموائد التي توضع للمسلمين لعموم المسلمين أن يفطروا، وهذا لا شك أثر من آثار هذه الشريعة العظيمة، أثر من آثار هذه الشريعة العظيمة، ورجاء كسب الثواب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. فهذه منهجية ولله الحمد موجودة عند سلفنا بحال أعظم وحال أجل وأكبر، ولكنها لا زالت ولله الحمد سمة للمسلمين إلى هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه وكرمه جل وعلا. ومن سمات هذا الشهر الكريم أيضا وحال السلف فيه أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، ولا يخفى أن الصيام هو حفظ الجوارح عن الطعام والشراب والشهوة المباحة، والشهوة المباحة هذا هو المظهر الواضح في الصيام، هذا هو المظهر الواضح في الصيام. لكن هناك مظهر هو غاية في الأهمية أيضا، بل بعض أهل العلم يجعل أن من أعظم ذلك هو أن تحفظ الجوارح، أن تحفظ الجوارح من الأمور المحرمة. فإذا كان الله عز وجل حرم على المسلم المباحات والطيبات في نهار رمضان، فمعنى ذلك أن المحرمات أشد حرمة وأعظم أو مما يجب على المسلم أن يتجنبها تجنبا تاما في الفطر في الصيام وفي الفطر، في الصيام وفي الفطر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. معنى ذلك أن المسلم يجب أن يحفظ جوارحه، يجب أن يحفظ جوارحه، فكما حفظها عن الحلال عليه أن يحفظها عن الحرام، عليه أن يحفظها عن الحرام. والصيام كما لا يخفى هو مدرسة للتقوى، هو مدرسة للتقوى، لهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: لعلكم تتقون، يعني لعلكم أن تبلغوا درجة التقوى بهذا الصيام. والتقوى هي اتقاء عذاب الله عز وجل بتجنب بفعل ما يحب وتجنب ما يكره وما حرم جل وعلا. وكان من سمات السلف رحمهم الله تعالى الحرص على صيامهم، الحرص على صيامهم وعدم إفساده بشيء مما قد يفسد به الصيام من شيء من المحرمات. فلذا يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وكان إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة، يعني حتى يحافظ على صومه ولا يتعرض ولا يعرض صومه لشيء من الجرح، فيبقى في مكان مصلاه أو يبقى في بيته لا يخرج إلا للصلاة. ويقول جابر رحمه رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء، لا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد، جلسوا في المسجد يحافظون على صيامهم. وقال عمر رضوان الله تعالى عليه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف، يعني الحلف الذي لا ينبغي أو لا يحتاج إليه المسلم. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: أهون الصوم ترك الطعام والشراب، ترك الطعام والشراب، يعني أن الصوم الأهون هذا والأوجب والألزم هو أن تصوم جوارحك عن كل ما حرم الله عز وجل، لتكون من أهل أو ممن نجحوا في مدرسة التقوى التي الصيام يعدنا لها. هذه نبذة من أحوال السلف، هي في حقيقتها تبين أمرا مهما وهو أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الشرائع مجالا للتسابق والمسارعة إلى رضوانه جل وعلا كما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشهر مباركا على عموم المسلمين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين عموما، أن يمن علينا جميعا فيعتقنا في هذا الشهر الكريم من ناره وعذابه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعله آخر العهد بهذه الليالي المباركة وهذه الأيام المباركة. اللهم واعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في أمن وإيمان وصحة ومعافاة وإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: هناك من يدعي أن اسم صلاة التراويح بدعة.
يقولون الأسماء لا علاقة لها يعني ليست هي البدعة، البدعة الاسم، القيام، صلاة القيام وصلاة التراويح، سماها السلف صلاة التراويح، وبناء على الشيء الذي يكون منهم، وهو أنهم يراوحون بين أرجلهم من طول القيام فيسمونها صلاة التراويح، ولا علاقة لها يعني لا علاقة للبدعة بهذا الاسم. إنما البدعة ممكن أن تكون في الفعل إذا كان فعلا بدعة، أما إذا لم يكن بدعة فالاسم لا مشاحة فيه، إلا إذا كان الشارع قد أطلق عليها اسما معينا فالاسم نعم، مثل رمضان سماه الله عز وجل شهر رمضان، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، فمن البدعة أن تسميه بغير هذا الاسم. ولكن إذا قلت إنه شهر الجود، إنه شهر المواساة كما ورد في بعض الآثار أنه شهر المواساة، فهذا لا يعني أن هذا القول بدعة، وإنما يعني وصفه ببعض صفاته.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من السنة تنويع عدد الركعات في التراويح في المساجد، أم يلتزم بعدد ثابت من الركعات طوال شهر رمضان؟
لا شك أن المساجد إذا كانت لها يعني إدارة عامة وتتبع لولي الأمر، فتنظيم هذا الموضوع إليهم، إلى ولاة الأمر، هم الذين ينظمون هذه الأشياء. فكان عمر كما سبقت الإشارة كلف أبي بن كعب وتميم الداري بالصلاة، وقيل إنه كلفهم أن يصلوا 11 ركعة، وقيل 13 ركعة، وقيل 20 ركعة. المهم أن التنظيم جاء من قبله، فإذا كان المساجد تتبع لإدارة تتبع لولي الأمر فيجب الالتزام بما يكون من التوجيهات، ولكن إذا كانوا في مكان ليس فيه يعني مسؤول عن هذه المساجد كما في بعض بلدان الخارج التي لا تكون المساجد تبع للدولة وأهل المسجد يرتبون هذا، فإذا رتبوه مرة بهذه الكيفية ومرة بهذه الكيفية فلا أرى إشكالا في ذلك، لا أرى إشكالا في ذلك. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى وكلام الإمام أحمد كله يشير إلى أن الأمر يراعي فيه الناس أحوال الناس، فإما أن يطيلوا القراءة ويقللوا الركعات أو يقللوا القراءة ويكثروا الركعات.
أثابكم الله. يقول السائل: من صلى التراويح والوتر مع الإمام وأراد أن يصلي الوتر في آخر الليل فماذا يفعل؟ هل يأتي بركعة تنقض وتره مع الإمام؟
هذا له يعني عند أهل العلم حالتان، إما أن أو له يعني من ناحيتين يعني يفعل، إما أنه يأتي بركعة يشفع بها ركعة الوتر التي صلى ثم يصلي ما شاء ثم يوتر، أو أنه يصلي ما شاء بدون أن يوتر ويكون وتره هو الذي صلاه مع الإمام.
أثابكم الله. يقول: هل الأفضل في رمضان قراءة القرآن من المصحف أم من حفظ الصدور؟
أظن أن المسلم يكون طبيب نفسه، فإذا كان حفظه يحتاج إلى مراجعة وتثبيت يراجعه ويعني يجتهد في رمضان في المراجعة غيبا، وأما إذا كان حفظه قوي وثابت فكونه يقرأ من المصحف هذا من يعني ما ورد عن أهل العلم كما ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره أنهم كانوا يقرؤون من المصحف.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة خارج سور المسجد النبوي عندما يكون المسجد ممتلئ؟
المسجد هو هذا البناء الذي نراه، وكذلك الأبنية الخارجية أو الملحقات الخارجية، هذه الأسوار خلف البناء، هذه إذا اتصلت الصفوف وصلى الناس فيها وامتدت إلى هذه الساحات فلا شك أن الصلاة هي مع إمام المسجد، ولهم إن شاء الله ثواب الصلاة في المسجد.
أثابكم الله. يقول السائل: من مات وعليه قضاء صيام هل يدفع عنه كفارة إطعام أم يصوم عنه وليه؟
أما كفارة الإطعام فلا تفعل، أما صيام الولي فيختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يقول إذا كان رمضان فلا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد إذا كان قضاء رمضان، أما إذا كان صيام نذر فإنه يصوم عنه، ويحملون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صام عنه وليه. فهما قولان لأهل العلم، وإن كان كثير أيضا من أهل العلم من يقول إذا كان عليه صيام من رمضان فيصوم عنه وليه، هذا في حالة أن يكون مفرطا في الصيام في القضاء يعني، أما إذا كان بعد رمضان يعني توفي وما تمكن أو استمر مرضه حتى توفي بعد رمضان فهذا لا يلزم عنه القضاء لأنه لم يتمكن من القضاء.
أثابكم الله. يقول: من هو الولي الذي يجوز له الصيام، وهل للزوج يعد من أولياء الزوجة المتوفاة؟
هو على كل حال يجوز أن يصوم عنه أي أحد آخر، يصوم عنه وليه يعني من أوليائه وأقربائه، ولكن حتى لو صام أحد عنه آخر فإنه يجوز ولو كان ليس قريبا له، ولكن ينوي ذلك فإنه يجوز.
أثابكم الله. يقول السائل: من سجد سجود التلاوة والمصحف في إحدى يده هل يتحقق ذلك السجود؟
نعم يتحقق ذلك السجود، لأن يده على الأرض، إذا كان يرفعها لا يرفعها، يضع يده على الأرض ولو كان فيها المصحف هذا لا يؤثر لا يضر سجوده.
أثابكم الله. يقول السائل: هل للإمام ركيك الحفظ أن يقرأ مباشرة من المصحف أثناء إمامته للناس
في التراويح؟ في التراويح نعم يجوز أن يقرأ من المصحف، وهذا أثر عن بعض السلف، أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جعلت خادما أو مملوكا لها يقرأ يصلي بها يقرأ من المصحف.
أثابكم الله، ما نصيحتكم لمن يصلي في رمضان فقط؟
هذا يعني الذي قيل بئس الرجل لا يعرف الله عز وجل إلا في رمضان، فرب رمضان هو رب كل الشهور جل وعلا، والذي أوجب الصيام أوجب الصلاة، والصلاة في كل الشهور، والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الإسلام، ولذا لا يختلف المسلمون في أن من صام من لم يصم رمضان لا يقول بكفره، لا يقولون بكفره، أما من ترك الصلاة فكثير من أهل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون إنه كافر، ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحملون عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك الصلاة فقد كفر. فلذا يعني ما أدري ماذا يسمى هذا الإنسان الذي يتعبد في رمضان ثم يترك عبادة الله عز وجل، هل يرضى أن يترك الله عز وجل عنه رزقه وعافيته ونعماءه جل وعلا، أم أنه يعني يريد أن الله تبارك وتعالى ينعم عليه في كل السنة ثم لا يعبد الله عز وجل إلا في شهر؟ هذا بئس الرجل، نسأل الله العافية.
أثابكم الله، هل ترك المباح تعبدا بدعة في غير رمضان؟
المباح هو مباح كاسمه، لك أن تستعمله ولك أن لا تستعمله، لكن أن تحرمه هذا هو الإشكال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فلا يجوز التحريم. أما أن لا ترغب في الشيء أو لا تريد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب لما سئل عنه قال أهو حرام؟ قال لا، وإنما نفسي تعافه. فكون الإنسان يعافو الشيء لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يحرمه، لأن التحريم حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد حق في ذلك.
أثابكم الله، يقول السائل هل لفظ الجلالة الله في القرآن يعد أحرف متعددة أم هو حرف واحد فينال ثواب 10 حسنات؟
الله ليس حرفا واحدا، 3 أحرف، أو أصله في الحقيقة 4 أحرف، لأن أصله الإله، أصله الإله، والإله 4 أحرف، ولكنه أدمج الهمزة هذه حذفت واستبدلت بلام ودمجت معها الهاء، فصار لفظ الجلالة الله، أو أدغمت مع الهاء فصار لفظ الجلالة الله، فهو ليس حرفا واحدا بل 4 أحرف.
أثابكم الله، يقول السائل هناك بعض الناس في رمضان يتبدل خلقه ويكون غضوب، وإذا خوطب يقول لا تفطرونا تهديدا لمخاطبه، أي لا تجعلني أفطر بسببك، فما حكم صيامه؟
الصيام صحيح، ولكن هو يعني تعلق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يعني إن سابه أحد أو قاتله يعلن أنه صائم، يعني أنه لا يريد أن يرد عليه بسبب أنه صائم، وليس أنه ضعيف لا يستطيع أن يرد، لأن الأصل الشرعي أنه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن هنا في الصيام يكون الأمر قولا واحدا، يعني في ذاك لك حق أن ترد ولك حق أن تعفو، ولكن في الصيام قول واحد، الواجب عليك أن تعفو وتتجاوز، لا تبطل صيامك أو تفسد صيامك أو تقلل من ثوابك، هذا الواجب. أما أن يكون هو يتسلط الناس بسبب أنه صائم فهذا من جهله.
أثابكم الله، يقول السائل: هل لي أن أخصص دعائي عند الإفطار لولاة الأمر رعاهم الله ولجميع ولاة أمور المسلمين؟
لا شك أن الدعاء لولاة الأمر من السنة، لأن هذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، فهذا من سنة أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: يدعو لولي الأمر. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: إن الواجب على المسلم أن يدعو لولي الأمر، أما من لا يدعو إليه لا يدعو له فهو رجل سوء. لماذا؟ لأن ولي الأمر هو القائم على شؤون البلاد كلها، فإذا أصلحه الله صالح حال كثير من الناس. أقول بالنسبة للدعاء لولي الأمر، لا شك أن ولي الأمر هو رأس الأمة، فإذا أصلحه الله تبارك وتعالى كان هذا خيرا عظيما للأمة، خيرا عظيما للأمة. فالذي يدعو لولي الأمر فالحقيقة أنه يدعو لنفسه، يدعو لنفسه، ولو خصصته بالدعاء دون نفسك لكان في ذلك خير عظيم يعود عليك، يعود عليك أيها المسلم ويعود على الأمة. هذا ما تيسر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.